الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حياكم الله والإخوة الكرام جميعا في هذه الليلة يسرنا استضافة فضيلة الشيخ الدكتور دغش بن شبيب العجمي حفظه الله تعالى وسلم وسيحدثنا الشيخ بإذن الله ومعونته عن كلمة بعنوان جوانب العلو والهمة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يبارك في هذه الكلمة وأن يجري الحق على لسان الشيخ والآن فليتفضل الشيخ جزاه الله خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، فلا شك أن من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده أن يكرمه الله جل وعلا بهمة عالية، لأن الهمة هي التي تحرك الجسد إلى العمل، والهمة عبارة عن أمر في نفس الإنسان، مشاعر في قلب الإنسان تحرك العمل، والهمة إما أن تكون همة عالية وإما أن تكون همة سافلة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب بهذا مثلا وبهذا مثلا وأثنى على هذا وذم هذا، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فضرب بهم مثل أنهم أصحاب همة عالية يضرب بهم المثل في صبرهم وجهادهم ودعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، كما أن الله جل وعلا ذم صاحب الهمة الخسيسة فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآية. فهنا ضرب الله جل وعلا مثل بصاحب العلم والدين الذي ترك دين الله جل وعلا فأصبحت همته خسيسة حتى ضرب به المثل بالكلب. ولذلك من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يرزقه الله جل وعلا بهمة عالية. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت الأحاديث الكثيرة جدا عنه في بيان أهمية الهمة العالية التي ترفع المرء إلى مصاف الصالحين والصادقين والمجاهدين والصابرين ولا تجعله في مصاف أهل الخسة والدناءة. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام همته ارتفعت وعلم أن هذه المنزلة التي هي الوسيلة منزلة لرجل واحد، لم يقل هي لآدم وانتهى الأمر وحسم الخلاف، ولم يقل هي لنوح أو لإبراهيم عليه السلام، وإنما طمع وارتفعت همته وسمت حتى رغب أن يكون هو صاحب هذه المنزلة العالية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. دائما معالي الأمور في كل أمر يحبها الله جل وعلا، في أي أمر من الأمور الخيرة في علم عبادة غير ذلك يحب الله جل وعلا معاليها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى. لماذا؟ لأن اليد العليا هي المعطية هي العالية، واليد السفلى هي التي رضيت بالأخذ ومدها، واليد العليا هي التي أعطت وتفضلت. رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن تربى على هذه الطريقة وهذه المدرسة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني اطلب، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذاك؟ قال هو ذاك، لا أريد إلا هذا الأمر. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما قال رضي الله عنه أعطني من الإبل أو الغنم أو كذا وكذا، لا، علت همته فرغب أن يكون مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله فلله الهمم، همة حائمة حول العرش وهمة حائمة حول الحش. بعض الناس همته حول العرش يطلب معالي الأمور فتجده يجد ويجتهد في العمل الصالح حتى يبلغ أعلى الدرجات، ولذلك إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. وهمة أخرى حائمة حول الحش حول القدرات والنجاسات، تجد همته أقصى همته أن يجالس أهل الفجور والفسق والبغايا وغير ذلك، هذا أقصى همته وأقصى أمانيه نسأل الله العافية والسلام. فلله كيف هذه الهمم؟ ولذلك يقول العامة يقولون قيمة كل امرئ ما يحسنه، ويقول خاصة قيمة كل امرئ ما يطلبه، ويقول خاصة خاصة همة المرء إلى مطلوبه. فالهمم هي التي تختلف وتخالف بين العباد، فتربع بعض العباد وتضع بعض العباد. الهمة همة في العبادة، وهذه بابها واسع، فتجد الناس يختلفون في عباداتهم، في أداء أركان الإسلام وفي النوافل. فبعض الناس قد يقتصر على أركان الإسلام ويقف، وبعض الناس قد يفرط حتى في أركان الإسلام، وبعض الناس يفعل أركان الإسلام ويزيد عليها النوافل والمكملات. فاختلفت همم الناس. تجد في العبادة الواحدة والركن الواحد أناس تجدهم يحرصون على الصلوات الخمس حيث ينادى بهم، وأناس لا، يصلون في مجالسهم أو في بيوتهم أو في غير ذلك. رجل يسمع الأذان فيذهب إلى المسجد مباشرة، وآخر تجده يتأخر، وهذه عادته. تختلف همم الناس في العبادة، وأيضا تختلف هممهم تختلف في العلم، فتجدهم يختلفون درجات. وهذا هو المقصود في كلمتنا هذه، المهم اللي هو العلم، لأن العلم هو الذي يحرك البدن إلى العمل. ولا يمكن للإنسان أن يعرف قيمة العمل إلا بمعرفة العلم، لأن العلم هو القائد الذي يقود العمل. ليس هذا تزهيدا في العبادات، لا، وإنما لأن الذي يجعلك تجتهد في العبادات هو علمك. فإذا علمت أن الصلاة واجبة عليك، وأن ترك الصلاة كفر، وأنها كذا وكذا، تجدك تجتهد في الصلاة. إذا علمت أن صلاة الجماعة واجبة، تجدك أنك تحرص على صلاة الجماعة. إذا علمت خطر ترك الصلاة، وهكذا. كلما علمت كلما اجتهدت. وهذا هو المهم، الهمة في طلب العلم كما قلنا. ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة أن يجب عليك تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، لأن العلم هو الذي يقود إلى العمل، ويقود إلى الدعوة، ويقود إلى الصبر. من غير علم لا تدعو ولا تعمل ولا تصبر. والعلم يا إخوان شرفه عظيم، ولذلك كان بعض السلف يقول أنه ليس بعد النبوة أفضل من بث العلم. ليس بعد النبوة أفضل من بث العلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العلماء ورثة الأنبياء. فأنت الآن وارث للنبي عليه الصلاة والسلام، وارث بهذا العلم. فلذلك أعظم درجات درجات العلماء، فهم أفضل الناس، وهم الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الله. فالعلماء يقودون الناس إلى الله جل وعلا، ويعرفون الناس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قيل لابن المبارك رحمه الله لو لم يبقى من عمرك إلا يوم ما كنت صانعا، قال أنشر العلم، أو قال أطلب العلم. وتعرفون آثار السلف رحمه الله كثيرة في أنه بعضهم يقول من المحبرة إلى المقبرة، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأنهم يعرفون مقدار العلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذا دليل على شرف العلم ومنزلة العلم. والله سبحانه وتعالى قال: وقل رب زدني علما. فما أمر الله نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، لشرف العلم. وفضل العلم ومنزلته يطول الكلام عليها، وأظن هذه الأمور إن شاء الله ما تخفى عليكم. لكن نحن نحتاج إلى أن نتذاكر في رفع الهمة في العلم، لا سيما ونحن في هذا الصيف في عطلة وإجازة، وأكثرنا ليس عنده عمل كثير، وإنما نحن في فراغ عظيم. وهذه نعمة إن لم يستغلها العبد كانت حسرة عليه عند الله جل وعلا يوم القيامة. طلب العلم يا أخوان، الهمة فيه أو الجوانب التي ينبغي أن يهتم فيها طالب العلم جوانب كثيرة. إذا اعتنى بها فإنه يبلغ أعلى الدرجات في طلب العلم. المهم أن تكون همته عالية في هذه الدرجات. أول ذلك ما هو؟ الرحلة في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم هذه لوحدها تحتاج إلى جهد وجهاد عظيم. والمسألة ليست هينة كما يتصور بعض طلاب العلم، أن الرحلة أمرها سهل، يعني تركب سيارتك وتذهب. الآن ما العلم في ذلك؟ لو لم تكن الرحلة مهمة لما أمر الله جل وعلا كليمه موسى وهو خير أهل زمانه أن يرحل في طلب العلم. موسى ذهب إلى الخضر وطلب عنده العلم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى كلم الله، وهو بالإجماع أفضل من الخضر، وهو أفضل أهل زمانه، ومع ذلك رحل من بلاده ومكانه إلى الخضر عليه السلام ومعه فتاة. لأجل ماذا؟ أن تعلمني مما علمت رشدا. ماذا تعلم موسى عليه السلام ذهب وسافر وأصابه الجهد والتعب وغير ذلك الجهد والتعب لأجل ماذا؟ لأجل تعلم ثلاث مسائل فقط. واشترط عليه الخبر أنك لا تسألني أبد، ما تسألني أي سؤال أو تعترض علي حتى أنا أخبرك بهذا الأمر. فاتفق هو وموسى على ذلك، ثم تعلم ثلاث مسائل: خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، فقط ثلاث مسائل. وحكاها الله جل وعلا لنا في سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة. القضية إذا سهلة وهينة ولا عظيمة؟ لو ما كانت عظيمة ما حكاها الله جل وعلا لنا وبين لنا هذه المنزلة. ورحل الذي هو أعلى إلى الذي هو أدنى لأجل تعلم ثلاث مسائل، فكيف لو رحلت أنت لمن هو أعلى منك لتعلم مسائل كثيرة جدا؟ ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون إلى النبي لتعلم الدين ولأجل الهجرة، فكانوا يرحلون إليه من المدن البعيدة والقرى والقذار. ولذلك بعضهم كان يتحسر على أنه رحل ولم يدرك النبي، كما جاء عن بعض المخضرمين أنه رحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما بلغ الجحفة بلغه نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أصابت الحسرة لأجل ذلك ونزل مرتبة كونه كان سيصبح صحابي إلى درجة كونه أصبح مخضرما من التابعين. ولذلك من اللطيف أن أحد العلماء سافر إلى منصور بن المعتمر وهو أحد رجال الشيخين من أئمة زمانه، رحل إليه لطلب العلم. فلما وصل إلى قرية منصور ودخل فيها وجد منصور توفي، فذهب معه للجنازة وجلس يبكي. فمر عليه حسين بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن حسين فقال له: ما يبكيك؟ قال: أني رحلت إلى منصور وحصل كذا وكذا. قال: تعال. فأخذه فحدثه عن عكرمة عن ابن عباس وما زال يحدثه، ثم قال: لم تعرفني؟ قال: أنا. قال: أنا فلان، ما منعني من لقي ابن عباس إلا سبع دراهم فقط، سبع دراهم منعتني من لقي ابن عباس، لأنه كان عبدا مكاتبا ولم يعتق نفسه إلا بعد أن دفع هذه السبع دراهم، فكان يشتغل في خدمة سيده. فلما انتهى من العتق من الرق وأصبح يعني عتيقا إلا وقد توفي ابن عباس، وهذا جلس يبكي لأنه فاته عالم. ولذلك إذا نظرنا في سير الصحابة والتابعين وجدنا أنهم يعني ضربوا أروع الأمثلة في الرحلة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: قد سئل، سأله رجل، قال: رجل يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل، يلزم رجل عنده علم كثير متفنن أو يرحل في طلب العلم؟ قال: يرحل في طلب العلم فيشام الناس ويتعلم منهم. يشام الناس يعني يقترب منهم كالذي يشم، فيأخذ من علمهم ومن سمتهم ومن أخلاقهم. هذا أحمد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: طفت الشرق والغرب. يقول ابن الجوزي والذهبي يقول: قد طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين وصنف المسند. طاف الدنيا في زمانه أقصى الشرق وأقصى الغرب، لا تدخل معها جنوب أفريقيا، هذه الدول اللي يأتي جنوب أفريقيا ولا أوروبا، طاف الدنيا مرتين. يقول أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس رحمه الله يقول: رحلت وعددت فيما رحلت 1000 فرسخ على قدمي، ثم توقفت عن عد المسافة. 1000 فرسخ يعني 5000 كيلومتر قطعها بقدمي في طلب العلم الحديث، أبو حاتم الرازي رحمه الله. ويقول ابن مندى رحمه الله يقول: طفت الشرق والغرب مرتين. يقول الذهبي رحمه الله: طاف ورحل في طلب العلم نحو من 30 سنة. 30 سنة يقولون ما تزوج إلا بعد أن عاد إلى بلاده وصنف، وأصبح ابن مندى رحمه الله من أئمة زمانه في العلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل في طلب حديث واحد. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في المدينة فسمع أن حديثا يرويه عبد الله بن أنيس من الأنصار في حديث في المظالم. فعبد الله بن أنيس كان في مصر، فجهز راحلته ثم سافر من أين؟ من المدينة إلى مصر. سافر شهرا كاملا، أتى إلى مصر، سأل عن دار عبد الله بن أنيس، وصل إلى الدار، طرق الباب، خرج الخادم قال: أخبره أن جابر بالباب. خرج عبد الله بن أنيس، سلم عليه واحترنه الصبح، ثم سأله جابر بن عبد الله عن هذا الحديث، سمعت أنك تحدثه، قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما. قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، من بعد سبحانه وتعالى، لا يدخل الجنة أحد من أهل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة، ولا يدخل النار أحد من أهل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة. قلت وكيف وليس معهم شيء؟ قال الحسنات والسيئات فقط، هذا الحديث. ثم ركب راحلته وعاد إلى المدينة. من يرحل يا أخوان في طلب حديث واحد شهر كامل؟ هذه همة، لو ما بلغ هذه المنزلة في الهمة ما حصل هذا الحديث وأصبح إماما في زمانه. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: كنت أرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد، حديث واحد. أنت سمعت حديث جابر الذي روى عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في مجلس واحد، هو احتاج إلى سفر شهر كامل مع ما في السفر من التعب والسهر والجهد والبلاء، وقد يحصل له مرض، وقد يحصل له غير ذلك من جوع وغير ذلك. أنت تحضر في مجلس واحد تسمع لك حديث وحديثين وثلاثة. ابن المسيب يقول كنا نرحل الليالي والأيام في طلب حديث واحد، كانوا يرحلون أحيانا لأجل علوم الإسناد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول طلب العلوم من الدين، طلب العلوم من الدين. فكان الواحد منهم يرحل، سمع أحد التابعين حديث يحدث به أبو هريرة رضي الله عنه، فسافر من الشام إلى المدينة. أحد العلماء يقول رحلت ذهبت إلى الحج ولم يكن مرادي إلا أخذ العلم عن فلان، أخذ العلم عن فلان فقط. وبعضهم يرحل من مدن بعيدة جدا لأجل طلب حديث واحد أو عدة أحاديث. والإنسان إذا قرأ في سيرهم وجد شيئا يحرك همته، يعني إذا كانت هذه همتهم بهذا بلغوا العلم. لأن كل ما كان ميسورا كل أمر يكون ميسور يكون يعني مهمل لا يهتم به الناس. وذلك يقولون أزهد الناس في عالم أهله، شوف أهله أقرب الناس إليه يمكن حتى ما يسألونه ولا يستفتونه ولا يعرفون مقدار علمه، والناس من أقصى البلدان يأتون إليه ويسألونه. كذلك العلم إذا نيته ميسورا فإنك لا تهتم له. حتى الكتب لما تعطي شخص كتاب هدية أو تقول هذا مجانا يوزع تجد له قيمة دون قيمة الكتاب الذي يشتريه بماله. طبيعة الناس، أكثر الناس وليس كل الناس. كذلك العلم، هم لأنهم تعبوا في العلم ورحلوا فيه ورحلوا في طلب العلم حصل لهم حرص على العلم وضبط للعلم. ذكروا عن بعض العلماء أنه كان يرحل في حرف، في حرف، يعني كيف حرف؟ يعني في ضبط كلمة، كيف تضبط هذه الكلمة؟ يرحل لأجل ضبط هذه الكلمة. كيف سمعتها من فلان عن فلان عن النبي؟ يقول سمعتها كذا، يضبط الكلمة. فالأمر يعني ليس بالأمر السهل، لأنك إذا تعودت الرحلة هذه فن لوحده، الرحلة هذه تحتاج إلى محاضرة في الرحلة ومناقبها ومزاياها وفضائلها وآدابها وأخلاق أصحاب الرحلة، لأنها نافعة جدا. والله لم يكن في الرحلة إلا أن تجالس العلماء فتنظر في سمتهم وأخلاقهم وتستفيد من علمهم. أحيانا ترحل وتستفيد شيء بسيط جدا لكنه يزاد إيمانك ويزاد حبك للعلم وحرصك عليه. هذه من فوائد الرحلة. الخطيب البغدادي رحمه الله كان من المكثرين من التصريف، ألف كتاب الرحلة في طلب الحديث. الرحلة هذا لو قرأتها أنت في مجلس لو صليت العصر وفتحته تنتهي منها بعد نصف ساعة أو ساعة، كتاب كامل. هذا الكتاب يحرك قلبك في الرحلة في طلب العلم والاجتهاد فيها والحرص عليها. فهذا جانب من جوانب طلب العلم من علوم الهمة أنك ترحل. إذا ما رحلت أنت فرطت في العلم، لا بد تعود نفسك. أتى الصيف أنا كل صيف أرحل، كل صيف أجعل في نفسي أني كل صيف هذه إجازة. الناس يذهبون يختارون في إجازتهم في الصيف إلى اللهو والسفر وغير ذلك، أنا أجعل في الصيف هذه رحلة. أنا بأحد العلماء أو مجموعة مشايخ الدورات العلمية التي تقام أحضر عندهم شهر كامل، أسبوع أسبوعين ثلاثة أجلس عند المشايخ أحضر عندها للخير. لو لم يكن فيها إلا أجر الذهاب والإياب وأجر زيادة الإيمان لما ترى أهل الخير وأهل الطاعة، يزداد إيمانك ويزداد يقينك بما أنت عليه من الحق، فتجد أن همتك ترتفع لأنك ترى أناس أحرص منك أن تحضر أول الحلقة في أناس يحضرون قبلها بساعة، فتزداد همتك وترتفع همتك في هذا الباب، وهذا باب واسع جدا. أيضا من جوانب الهمة في طلب العلم، الهمة في تحصيل عن الشيوخ وكثرة الرحلة إلى الشيوخ. كما قلنا عن الإمام أحمد رحمه الله، قريبا يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل، قال يرحل، لا بد أنك ترحل وتنوع من الشيوخ. يقول الفيسوي رحمه الله في كتابه، في كتاب المعرفة والتاريخ، كتاب المعرفة والتاريخ مطبوع في 4 مجلدات، يقول رحلت وطلبت أخذت العلم عن 1000 شيخ، إلا 1000 شيخ أخذ عنهم. وابن منذر رحمه الله يقول أخذت عن 1500 شيخ، 1500 شيخ أخذ عنهم العلم. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. الخطأ ليس المراد فيه أخطاء وزمله، لا، إنما حتى في المسائل الفقهية، لو أن شيخك رجح مسألة فقهية فإنك لا تعرف وجه الصواب فيها أو وجه الاعتراض عليها إلا بمجالسة غيره، فتأخذ من هذا ومن هذا، فتعرف أدلة هذا وكيف سياقه للدليل وانتصاره لمذهبه، ثم تجالس هذا فتعرف كيف يسوق الدليل وينتصر لمذهبه ويجيب عن قول الشيخ الأول، فتعرف أنت أدلة الفريقين والجواب عن دليل كل عالم، كل عالم، لأن مجالسة المشايخ تستفيد منها فوائد عظيمة. أذكر قرانا على شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله من فقهاء الحنابلة المعروفين، فقلت له: يا شيخ، بعض العلماء يقول كذا وكذا، فمن رد عليهم؟ قال: يا بني، تلطف مع العلماء، قل ما الجواب عن قولهم. لازم تذكرها من ذاك اليوم إلى يومنا هذا. نعم، لا تقول رد على العلماء، هذا عالم جليل صاحب سنة له منزلته، قل ما الجواب عن قوله. تختلف أحيانا مجالستك يؤدبك بأدب واحد تستفيد منه في كل حياتك، كل حياتك. هكذا مجالسة الشيوخ تعرف من هذا أخلاق ومن هذا آداب ومن هذا أشياء. أحيانا تجالس الشيخ فترى بعض أخلاق السيئة فيه، هذا هؤلاء البشر، ما من رجل إلا فيه أخلاق سيئة، لا يسلم من ذلك أحد، كل الرجال إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد عنده نقص. فأنت لما تجالس شيخ واحد وتعرف نقصه، قد تظن أن الناس كلهم بهذا الخلق والمشايخ كلهم بهذا الخلق، لكن لما تذهب إلى شيخ آخر لا ترى هذا الخلق عنده، ترى الخلق هذا بعيد عنه كل البعد، بل هو يفعل بنقيضه، فتستفيد من هذا أخلاق ومن هذا أخلاق ومن هذا تصرفات ومن هذا تصرفات. كلما نوعت كلما توسعت في معرفة العلوم الشرعية والأخلاق والآداب وهكذا. ولذلك الاكثار من الشيوخ ينتفع به طالب العلم. ارحل حتى لو تجلس عند بعض المشايخ الآن، مثل بعض المشايخ في الطائف الآن، تذهب إليهم أسبوع أسبوعين ثلاثة، تأتي في الصباح تسأل عن سؤالين ومسألتين، وفي المساء تحضر عند مجلس علم يقرأ فيه عليه كتاب، هذا تنتفع به انتفاع عظيم، انتفاع عظيم. لا تتساهل في العلم، سيأتيك زمان تندم على أنك لم تدرك الشيخ فلان وما حضرت عند الشيخ فلان، سيذهبون. ولذلك أدركهم قبل وفاتهم واستفد من علومهم. أيضا مما ينبغي العناية فيه في علوم الهمة من الجوانب المهمة هو كثرة الدروس العلمية. بعض الطلاب إذا حضر درس في الأسبوع رأى أنه أصبح إمام زمانه، وهذا يكفي، درس يكفي. يا أخي، أن تجلس في بعض الديوانيات شبه يوميا، وأحيانا لا تغيب عن عرس ولا مناسبة اجتماعية، أحيانا 3-4 مرات في الأسبوع، وأحيانا بعض الناس عنده 4 مناسبات ما شاء الله تبارك الله، يقول فلان يوجب، لكن لو في درس قالك لا أخي أنا مشغول أنا كذا أنا كذا، إذا وجبت فوجب للعلم الذي قد ينقذك من النار أولى من التوجيه لأمور دنيوية، لا تتركها، لكن العلم أولى منها. لو كان عندك وظيفة لا تستطيع الخروج من عملك لهذه المناسبة الاجتماعية، تخرج؟ ما تخرج، لأن مصلحة دنيوية، ما تفرط لأجلها في مصلحة دونها. هكذا العلم لا تفرط فيه. النووي رحمه الله ذكر أنه كان عنده في اليوم الواحد 11 مجلس يحضر عن شيوخ. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان عنده درس الخميس، أنا حضرته، كان يقرأ عليه أكثر من 8 كتب، 8 كتب يقرأ عليه تفسير ابن كثير، يقرأ عليه فتح الباري صحيح البخاري، يقرأ عليه شرح السنة للبغوي، يقرأ عليه سنن الترمذي، يقرأ عليه إغاثة الأهفال ابن القيم، كتاب التوحيد والواسطية وغير ذلك، تقرأ عليه عدة كتب يقرأها علماء كبار، علماء كبار يقرؤون عليه وهو لا يأكل ولا يمل من بعد صلاة الفجر يوم الخميس إلى الضحى. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين كذلك، إذا أتى الصيف جعل دروسه مثلا في الضحى من بعد من الساعة 8 تقريبا صباحا إلى قبيل أذان الظهر، وهو في دروس يقرأ كتاب ينتهي من هذا نصف ساعة هذا نصف ساعة وهكذا حتى يأتي وقت الظهر. أنت كم درس تحضر في اليوم؟ بل كم درس تحضر في الأسبوع؟ لابد أن تحرص على حضور مجالس العلم. يحيى بن أبي كثير رحمه الله روى مسلم عنه في صحيحه في كتاب المساجد أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. إذا أردت الراحة لن تحصل العلم، لابد من التعب، تذهب إلى الدروس وتحضر، أحيانا تجلس جلسة غير صحية كما يقال وتتعب، وقد يصيبك النعاس وقد يصيبك الملل وأنت تجاهد نفسك في حضور هذا المجلس، لأنك تعلم أنك لن تحصل العلم إلا بالتعب. يقول ابن الجوزي رحمه الله أجمع العقلاء على أن الراحة لا تنال بالراحة، في راحة تنال بالراحة. أنت بتصير تاجر وأن جالس في بيتك تأكل وتشرب ما تشتغل في التجارة، لو سألت أي تاجر من الدنيا كيف حصلت هذا المال يقول لك أنا فعلت كذا وعملت كذا واشتغلت في كذا حتى وظائف ممتهنة أتعب نفسه فيها لأجل الحصول هذا المال. أنت ليه تحصل على أشرف مطلوب براحة بالراحة والنوم؟ لا، لابد من التعب والسهر والاجتهاد والجهد. اقرأ في مقدمة ابن جرح التعديل ابن أبي حاتم، اقرأ قصة والده لما شارف على الهلاك لأجل طلب العلم، شارف على الهلاك أغمي عليه، ظن أنه مات بسبب الجوع الذي أصابه ليالي ما أكل شيء بسبب طلب العلم. دائما اجعل في عقلك أن الراحة لا تنال بالراحة، الراحة تنال بالتعب. نحن نقول لأبنائنا لابد من الدراسة والتعب، 12 سنة وهو يكد ويتعب حتى يحصل على نسبة عالية حتى يدرس في جامعة خاصة ولا جامعة معينة وكلية خاصة حتى يحصل له راتب طيب. كل السنوات هذه يتعب نفسه لأجل الدنيا، ألا تتعب نفسك أنت لأجل دينك ولأجل العلم النافع الذي يرفعك الله جل وعلا في درجات؟ أنت إذا حسبت الأجر أنك إذا جلست حتى لو في مكيف وتشرب ماء بارد وتشرب القهوة أنت مأجور، وهذا المجلس خير من قيام الليل. شوف قيام الليل هذا المجلس خير منه، لأن هذا علم تنتفع به وتنفع الناس، فأنت تنير الطريق أمام الناس بخلاف الذي يصلي الليل لا يستفيد منه أحد، هو يستفيد بنفسه، أما صاحب العلم يستفيد هو كما يستفيد منه الناس. من اللطائف قلنا قبل قليل لا يستطاع العلم براحة الجسم، من قائله؟ ها؟ نعم، من يرواه؟ ما أنتم منتبهين معي؟ مسلم في صحيحه في كتاب المساجد. استشكل العلماء لماذا روى مسلم هذا الأثر وفي كتاب المساجد؟ لأن مسلم رحمه الله ما كان يروي الآثار بخلاف البخاري رحمه الله. مسلم فضل بعض العلماء صحيح مسلم على البخاري لأن صحيح مسلم ليس فيه إلا الأحاديث إلا هذا الأثر، قالوا لأنه روى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أوقات النهي عن الصلاة، أوقات الصلاة يعني النهي عن الصلاة اللي وقت بعد الفجر وبعد العصر وغير ذلك. قالوا فاستحسن مسلم رواية هذه الطرق، روى تقريبا 5 أو 6 أو 7 طرق عن من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص فاستحسنها لأنه تعب على جمعها وتأليف هذا الكتاب ثم روى هذا الأثر. يخبرك أن الجمع هذا ليس بالأمر السهل، يتعب عليه وينتقى ويختار، هكذا العلم. أيضا من الجوانب المهمة في تحصيل في علو الهمة، علو الهمة في تحصيل الكتب. تحصيل الكتب كما ذكرت في محاضرة بعنوان نصف العلم أن تحصيل الكتب هو نصف العلم. إذا عرفت الكتب عرفت نصف العلم، إذا حصلت الكتب حصلت نصف العلم. ولذلك كان العلماء يتسابقون في شراء الكتب، يتسابقون. يقول هشام بن عبيد الله أن أنفق 700,000 درهم في شراء الكتب، وكان يحيى بن معين رحمه الله ترك له أبوه 1,000,000 يعني مليون، يعني كان مليونين. يقول فصرفها في الكتب حتى ما بقي عنده شيء، فنيت كلها في طلب العلم في شراء الكتب. ابن ملقن أصابت الناس مرض فاحتاج بعض الناس إلى بيع الكتب، فاشترى المسند تقريبا ب17 درهم مسند الإمام أحمد. وذلك كان ابن ملقن رحمه الله من أكثر الناس كتبا في زمانه وأكثر الناس تصريفا في زمانه. ابن الملقن شافعي يقول ابن حجر رحمه الله كانوا ثلاثة في زمانهم كل منهم من غرائب يعني وفيات والمصادفات بالنسبة لهم. قال كل منهم ولد قبل الآخر بسنة وتوفي بعده بسنة، ابن الملقن والبلقيني والعراقي، العراقي عبد الرحيم العراقي. ابن الملقن توفي سنة 480 والبلقيني 580 والعراقي 680. يقول هؤلاء ابن الملقن كان آية في كثرة التصنيف، والبلقيني في التوسع في الفقه لأنه كان فقيها، والعراقي كان في علم الحديث، وكلهم شافعية من اللطائف، وكلهم شيوخ ابن حجر أيضا من اللطائف. ابن ملقن كان من أكثر ناس مكتبة، كان يجمع من الكتب ما شاء الله أن يجمع، حتى أصابتها النار فاحترقت، فأصابه هم وغم حتى حجبه أبناؤه عن الناس، حتى قال ابن حجر رحمه الله مسليا له: لا يضرنك يا سراج الدين أن لعبت بكتبك ألسن النيران، لله قد قربتها فتقبلت والنار مسرعة إلى القربان. أصاب هم وغم شديد حتى حجب أبناءه ثم توفي بعدها رحمه الله. ولذلك الكتب يعني يغالون فيها ويتسابقون في الحرص عليها وشرائها، ويصيب الواحد منهم الهم والغم إذا فرط في كتاب. أبو الحسن الفالي كانت عند الجمهرة بن دريد، والجمهرة بن دريد مما يتغالى به العلماء في الحرص عليه والعناية به في علماء اللغة، احتاج إلى بيعها فباعها بستين دينارا أو خمسين دينارا، وكانت نسخة لها قيمة عنده، فاشتراها الشريف المرتضى. فلما اشتراها وجد فيها قد كتب عليها: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان في ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لفقر قال ولكن لفقر وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني. يعني بكى عند تفريطه بها، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنني. فكانوا يحرصون على الكتب أشد الحرص ولا يفرطون فيها، وهذا تختلف همم طلاب العلم. بعض طلاب العلم لا يرى أن الكتب لها قيمة كبيرة فتجد يتساهل فيها ولا يشتريها، وبعضهم يرحب في شرائها والحرص عليها والعناية فيها ويبذل الأموال. بعض العلماء المعاصرين كان تركبه الديون بسبب شراء الكتب، وكانت يعني بعض المكتبات تطلبه دين بسبب أن يشتري الكتب، وكان ينظر في الكتب ويحرص عليها، وما أن يسمع عن كتاب طبع إلا يحرص على شرائه، ما يتأخر في ذلك. فهذا يتفاوت فيه طلاب العلم، الذي يزهد في الكتب هذا لجهله، ليقول لا تشتري الكتب يكفي كتاب أو كتابين أو كذا، هذا غير صحيح. هذه كتب تستفيد منها في قراءتها، أو هي مراجع تحتاج إليها فتجد حاجتك وبغيتك فيها، لعلك تبحث عن مسألة فتجدها في كتاب ولا تجدها في كتاب آخر، وتجد في كتاب مسألة تنتفع بها طوال حياتك ما لا تجد في كتب أخرى. فلا تفرط في شيء من الكتب، واحرص عليها حرصا عظيما. أما ما الجوانب المهمة في القراءة، من الأمور المهمة أن طالب العلم لابد أن تكون همته عالية في قراءة الكتب، لأن بعض الطلاب للأسف تجده كسول لا يكاد يقرأ شيء في اليوم. يعني القراءة هذه إذا تفرغ قرأ، وإذا كان مشغولا ترك القراءة، هذا غلط. الصواب أن تجعل الوقت المهم هو للقراءة. بعد صلاة العصر أنا فارغ أجعل كل يوم بعد صلاة العصر قراءة ساعة ساعتين 3 ساعات، لا أفرط في هذا الوقت مهما حصل من الشواغل، حتى لا أغلقه وأقرأ. إذا فعلت هذا حصلت شيئا كثيرا. كم من طالب علم ختم كتب كثيرة جدا بسبب القراءة بعد العصر إلى قبل المغرب. تعرفون الآن نحن في الصيف العصر تقريبا 2:30 3 ساعات، إلا لو جعلت هذا الوقت فقط للقراءة وأنت يعني نشط تجدك تحصل شيء كثير. لا يعني يفرط أو لا يعني يثبت من القراءة إلا جاهل ما أعرف قيمة القراءة. اقرأ حتى لو يقول لك أحد يا أخي أنت تقرأ ولا تحفظ الكتاب. ومن قال لك أنا من كل من قرأ حفظ؟ أنت لو قرأت كتاب وأدركت من هذا الكتاب 20% من هذا العلم خير وبركة، والكتاب الثاني والثالث والرابع تدرك. لو قرأت كتاب في الحديث، لو قرأت البخاري حتى ختمته، كم سيعلق في ذهنك من الحديث، وكم من مسألة علمية كنت ستعرفها وتعلم بها كمعلومة جديدة كثير. ولذلك ذكر العلماء أنهم كانوا يقرؤون شيئا عظيما. يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول ربما راجعت في تفسير الآية 100 تفسير، 100 تفسير، إما كتاب وإما أن يراجع 100 قول للعلماء، يعني أقوال مختلفة للعلماء لا تبلغ 100 وإنما هم يبلغون 100. لذلك يقول ابن عبد الهادي في العقود الدرية: ولا تكاد نفسه تشبع من مطالعة. كيف الإنسان ما يشبع؟ بعض الناس ما يشبع من الأكل، هذا ما يشبع من المطالعة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أصابه مرض، وأتاه الطبيب يعوده وقال له: لك أنت العلاج أنك ترتاح ولا تقرأ ولا تبحث في العلم، لأن العلم قد يتعبك، النظر هذا يتعبك. من بعض الناس يقول للطبيب ارتاح، لا تتحرك فتجده مضطجع ولا يتحرك. هذا قال له: لا بد ترتاح. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا ارتاحت دفعت قويت فدفعت المرض؟ قال: بلى. قال: فأنا نفسي لا ترتاح إلا بالمطالعة. قال: هذا خارج عن علمنا، هذا شيء ما نعرفه احنا، أنتم تعرفونه. وفعلا كان يجد اللذة والمتعة والراحة في القراءة. قرأ الغيلانيات في مجلس واحد، الغيلانيات طبع في مجلدين، فيه تقريبا 1100، أكثر من 1100 حديث وأثر. الخطيب البغدادي رحمه الله قرأ البخاري في 3 أيام، 3 أيام البخاري كاملا. بعض مشايخنا، شيخنا الشيخ البغدادي رحمه الله، كان إذا خرج من الرياض إلى مكة سافر على سيارة، كان يختم القرآن كاملا، لأن ختم القرآن يحتاج إلى 8 ساعات إلى 10 ساعات، والخروج من الرياض إلى مكة يحتاج إلى كم؟ 8 ساعات إلى 10 ساعات. فكان يختم القرآن كاملا. تخيل لو جلست وقرأت البخاري لو في 10 أيام، ختمت البخاري في 10 أيام ثم تختم مرة أخرى وثانية. وذلك ذكر عن البرهان الحلبي أنه قرأ عليه البخاري 60 مرة، ومسلم نحو من 20 مرة. وكان بعض علماء المالكية مثل يحيى القرطبي تقرأ عليه المدونة كل شهرين مرة. المدونة مطبوعة في كم جزء؟ في 6 أجزاء، طبعا القديمة 6 أجزاء، تقرأ عليه يوميا فيختمها في كل شهرين مرة. أنت لو قرأت المغني كاملا، المغني تقريبا أكثر من 7000 صفحة، لو قرأته كاملا في كل يوم 30 صفحة تخلص منها في 250 يوم، أقل من سنة أنت خاتم المغني. أنت لو كل يوم تحصل 3 مسائل في العقيدة، 3 مسائل في العقيدة، كم في السنة؟ أكثر من 1000 مسألة في العقيدة عرفتها، وعرفت أدلتها، وعرفت الكلام عليها. 1000 مسألة في العقيدة، ما شاء الله تصبح ما شاء الله تبارك الله يعني مبرز بين أقرانك. القراءة لا تستهين فيها، اقرأ وراجع. اليوم ختمت كتاب، لو قرأته بعد أسبوع أسبوعين سيعلق في ذهنك مسائل كثيرة جدا منه. لنفرض أنك اليوم أردت أن تقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقرأته في يوم ختمته، الأسبوع القادم قرأته، جعلت لك يوم مثلا كل سبت أقرأ كتاب التوحيد، مثلا كل سبت أقرأ كتاب التوحيد، بعد كم شهر تجدك أتقنت كتاب التوحيد إتقان عظيم، وحفظت منه أدلة ومسائل عظيمة جدا. لو أنك كل يوم قرأت كتاب التوحيد لمدة 7 أيام، ماذا سيعلق في ذهنك؟ جربها، تجد أنك سيعلق في ذهنك أشياء عظيمة جدا. والمهم أيضا أنك تكرر بعض الكتب أكثر من مرة في قراءتها. بعض مشايخنا ذكر عنه أنه ما كان يحفظ الكتب الستة الحفظ المشهور عنه، لا، إنما كان تقرأ عليه الكتب دائما فتجري يستظهرها. لماذا؟ لأنها تقرأ عليه دائما. أنت جرب هذا، لو كل يوم تقرأ كتاب اختم، حاول أسبوع هذا أن تقرأ كتاب، تجد تستفيد فوائد عظيمة. نحن الآن مثلا قرأنا نقرأ كتب كثيرة، لكن اجعل لك مجموعة كتب دائما تراجعها، مثلا في أدب طالب العلم أو في الحديث أو مثلا في الفقه. لو أخذت مثلا بلوغ المرام أو عمدة الأحكام وقرأته وختمته، أنت مجموعة من طلاب العلم، ثم بعد فترة قرأت مرة أخرى وختمته، حفظت منها أشياء واستظهرت أشياء، دائما تقرأه لا تجعل معك من هو المرام مثلا ودائما تقرأ وتنظر فيه، سيعلق في ذهنك مسائل كثيرة جدا. لو أخذت كتابة الأدب مثلا روضة العقلاء لابن حبان وقرأته أكثر من مرة، ستجد أنك علق في ذهنك مسائل كثيرة في الآداب وأثرت على أخلاقك وآدابك مع الناس، وأعطاك الله العقل الذي تميز به الأمور، لأنك قرأت في كلام أهل العقل فاستفدت من تجاربهم وأخلاقهم وأعمالهم وغير ذلك. القضية تحتاج إلى قراءة، والله يا إخوان كثرة قراءتك تنمي عندك العلم والعقل وتوسع مداركك. لا بعد صلاة العصر اجتمعت أنت اثنين من إخوانك، فلان ودنا نقرأ الكتاب الفلاني وقرأتموه، تنتهون منه مع تدوين الفوائد وغير ذلك، تنتهون منه ثم بعد فترة تقرؤونه، تأخذون عندكم مجموعة كتب. الآن مثلا لو أخذت زاد المستقنع وقرأته، مثلا أنت قرأت الفقه لكن قرأته قراءة مشتتة، قرأت على الشيخ الفلاني مثلا العبادات وعلى الشيخ الفلاني البيوع وفلان كذا قضاء لكنك تحتاج إلى المراجعة، اقرأ الكتاب الزاد أو شرحه، اقرأه مرة كاملة، بعد فترة اقرأ مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، تجد أنك تتقن الفقه، ليس كله وإنما معظمه، وتتأهل للفتية للناس أيضا بسبب عنايتك في الفقه، قراءتك مسبقا ثم قراءتك مسبقا على المشايخ ثم قراءتك الآن. وهذا باب يعني يستفيد منه طالب العلم. وكم من العلماء قرئ عليه كتب كثيرة لا تحصى أعيدت عليه مرارا. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقرأ عليه كتاب التوحيد، فكلما انتهي من كتاب التوحيد قرئ مرة أخرى، وكل مرة يشرحه ويعلق عليه ويذكر مسائل. يعني كم مرة قرأ هذا؟ ما لا يقل عن 60 مرة قرئ عليه كتاب التوحيد. بعض المشايخ قرأ الزاد نحو من 60 مرة، الزاد لوحده يقرأ ويكرره. فأنت لا تستهين في القراءة، في المطالعة في الكتب، فإن هذا من أنفع يعني الأمور. الأخوة اشترطوا علي نصف ساعة، أنا ما ودي إني ولا فيها أسباب في علو الهمة، تعطيني كم دقيقة يا شيخ عشان ما أطلب منكم شيء زيادة. هناك أمور تعينك على علو الهمة، أختصرها لكم بسبب الوقت واتفاقي مع الأخوة. أمور إذا فعلتها فإنه بإذن الله جل وعلا ترتفع همتك. أول ذلك استشعار الأجر. كل عبادة أو كل عمل تريد أن تعمله إذا استشعرت الأجر اجتهدت في عمله. الآن الدنيا، نحن نضرب بالدنيا لأن الدنيا أكلت قلوبنا. أول ما تسأل عن وظيفة تسأل عن ماذا؟ راتبها وكيف الدوام، صح؟ هذا أهم شيء بالنسبة لأكثر الناس. لما يقولك والله راتب يا أخي ترى الراتب ما شاء الله 3000 والدوام 3 ساعات في اليوم، شو يصير فيك؟ أبداً. أقوى واسطة تستطيع أنك يعني تصل إليها تفعل ذلك، تقاتل من أجل الحصول على هذه الوظيفة، وهذا حق لك. إذا قيل لك أنك أنت الآن ما جالس في عبادة، في عبادة تحفك الملائكة تغشاك الرحمة تنزل عليك السكينة وأنت مأجور ويقال قوم مغفور لكم، تجد هذا فضل عظيم. لأجل ماذا؟ أني جالس ولا أتعب ولا أفعل شيء مجهد، هذا شيء عظيم. دائما إذا أردت أن تعمل عمل اقرأ في فضله. كسلت عن طاعة من الطاعات، العبادة من العبادات، افتح كتاب مثلا الترغيب والترهيب للمنذري، من أنفع الكتب في هذا الباب اقرأه، تجد أنك تجتهد في هذه العبادة. فعلت معصية وتريد تركها، اقرأ في الترغيب والترهيب، تجد التحذير عن هذه المعصية وعواقبها وثمارها الحنظلية التي تؤثر عليك. الأمر الثاني النظر في سير العلماء، اقرأ في سير العلماء وأخبارهم وأحوالهم وهمتهم في طلب العلم، تجد شيء عجب. أنت لو أخذت مثلا كتاب سير علماء النبلاء للذهبي رحمه الله، أخذت ترجمة الإمام أحمد ومالك والشافعي وبعض العلماء المشهورين، اقرأها تجد العجب العجاب، تجد أن همتك تتحرك إلى طلب العلم، لأنهم ما بلغوا هذا المبلغ إلا بالاجتهاد والتعب في طلب العلم. الأمر الثالث الحرص على اختيار المشايخ. دائما اختار الشيخ الذي تنتفع به، الشيخ اللي عنده همة عالية يقرأ كتاب فيختم الكتاب. الشيخ الكسول والذي يضيع الوقت والذي يخرج عن المواضيع ويتحدث في كل درس عن موضوع خارج هذا ترك. دائما نجعل في ذهنك قاعدة علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، في فائدة احرص، ما في فائدة تركه. أنا ما أريد أكثر سوادع على الفاضي مثل ما نقول، لا، أنا أريد أن أستفيد، في فائدة أحضر، ما في فائدة أتركها. كذلك من الأمور ازرع في نفسك الثقة، ثقتك بالله ثم ثقتك بنفسك، ازرع في نفسك كما تستطيع. يقول عمر رضي الله عنه سأل ابن عباس مرة فسكت، فقال له عمر رضي الله عنه: قل ولا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك أني أنا لن أبلغ هذا المبلغ، ستبلغ هذا المبلغ إذا اجتهدت، وإلا فإن العلماء ما ولدوا علماء، ولدوا جهال لا يعرفون شيئا ثم تعلموا حتى بلغوا مبلغا عظيما. تعرفون قصة ابن عمر لما طلب العلم والأنصاري ترك طلب العلم، ثم يقول الأنصاري: كان ابن عباس أعقل مني، لأن رأى الناس كيف التفت حول ابن عباس وطلبت العلم منه وأخذت عنه الحديث. فلا بد تغرس في نفسك أنك تستطيع. أحيانا قد نحضر عند بعض المشايخ ما نفهم، نفهم شيء بسيط جدا، أخي العلم ثقيل، العلم خفيف، لابد من التعب لأجله، لأن الراحة لا تنال بالراحة. أيضا من الأمور المهمة الصبر، ومن يصطبر للعلم يظفر من إليه، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخاذ لي. لابد من الصبر، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لابد من الصبر والتعب في طلب العلم. قد تجوع وتتعب وتسافر وتبهذل ويحصل لك امور، هذه كلها لها لذة. مثل قصة الرجل الذي رحل الى منصور ثم وجده توفي، مصيبة، قد ترحل ولا تجد بغيتك، لا تيأس، ارحل مرة ثانية وثالثة ورابعة، اذا رأى الله منك الصدق والصبر وفقك وسددك. أيضا من الأمور المهمة الإخلاص والصدق، إذا كنت صادقا مع الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يوفقك ويسددك. إذا كنت مخلصا تريد وجه الله وتريد هذا العلم لترفع الجهل عن نفسك وينتفع المسلمون بعلمك فإن الله عز وجل يسددك ويوفقك سبحانه وتعالى، يسهل لك طلب العلم ويجعله يسير عليك إذا رأى منك الصدق. أيضا من الأمور المهمة قطع العلائق والعوائق، بعض الناس عنده عوائق سيئة وعنده علائق وعوائق سيئة، أيضا أحيانا عندنا عادات أحيانا لابد يجلس من العصر إلى بعد العشاء، لا أقطع هذه العادة، ضياع الوقت هذه عادة سيئة، إنما أجعل وقتي وقتا محدودا، ولازم إذا أردت أن أحضر إلى مناسبة أني أكون أول الحاضرين إلا للحاجة إلا ما ندر، لكن في بعض الأمور لا، ليس كل مناسبة أذهب إليها، ليس كل عائدة يعني عادات من عادات الناس إني أفعلها، لا، أحيانا بعض العادات تضيع الأوقات. أيضا العلائق، أحيانا بعض العلائق الذهن يتعلق به أمور الدنيا والتفكير فيها وغير ذلك، هذا اقطعها عنك. والعوائق التي تأتي أمامك، أحيانا قد يكون لك صاحب سيء يقولك لا أنت ما لن تستطيع أن تطلب العلم، أنت يا ولد أنت كذا وكذا، ويثبت فيك، اتركه العائق هذا، ابتعد عنه. أحيانا قد يكون العائق وظيفة تنتقل وظيفة أخرى، أحيانا قد يكون العائق شيء من الأمور، لابد تقطع هذه كلها. وابن القيم رحمه الله تكلم بكلام طيب في كتاب الفوائد عن هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأخير الذي نختم به مصاحبة أصحاب الهمم العالية. أكثر ما يؤثر عليك الصاحب، ولذلك في كل أمور الدنيا أكثر ما يؤثر عليك الصاحب، في دينك، اتباعك للسنة، في همتك، في علمك، في غير ذلك الصاحب يؤثر عليك. ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. لما ترى أصحابك كسالى يجلسون ساعات لا علم ولا فائدة، والله تقول أنا حضرت درس واحد أنا أحسنهم، أنا معناته أن وضعي طيب، لكن لما تجالس أناس يحفظون ويقرؤون وينظرون تجد نفسك أنت ما عندك شيء، تجد نفسك تجتهد في طلب العلم وتحرص على طلب العلم. دائما صاحب الذي تنتفع به، صاحب من هو أعلم منك حتى ترتفع به ومعه درجة في العلم، وإذا جالست من هو مثلك دائما اجعل يوم مجالستك له مذاكرة تستفيد منه. صاحبك على عين وراس، قل له يا أخي أنا ودي أقرأ معك كتاب،
تذاكر أنا يا كل يوم نقرأ كتاب ساعة ساعة بعد صلاة العصر نصلي في المسجد ونقرأ حتى ننتهي من كتاب أو من كتب بعد ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم ممن علت همته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.